بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن قاعدة الشريعة التي لا تنخرم ولا تتخلف ولا تتأخر أن المشقة تجلب التيسير، وشريعتنا شريعة اليسر والسماحة، ولذلك ربنا جل وعلا يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا: إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، قل جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القولية والفعلية والتقريرية كلها تشير إلى معنى هذه القاعدة العظيمة، قاعدة عريضة وعامة في الشريعة، أن المشقة تجلب التيسير، وأن الشريعة لم تأتي أبدا بما يوقع الإنسان في الحرج الشديد وفي الضيق، بل إنها جاءت لتنقذ الإنسان وتخرجه من دائرة الضيق إلى دائرة السماحة واليسر، وهذه شريعة الله جل وعلا. ولذلك لا بد أن نعلم قبل أن نخوض في أسباب وأنواع التخفيف أن نذكر بأن العبادات فيها مشاق، لكن هذه المشاق عادية محتملة، حتى لا يظن ظان بأن الشريعة لما يعني أمرت المسلم بهذه التكاليف أنه لا يحصل فيها شيء من المشقة، هذا غير صحيح. فالمشقة موجودة لكنها محتملة، ولذلك يسمونها المشاق العادية المحتملة. كل شيء في هذه الحياة فيه شيء من المشاق والتعب، ولذلك الموجود في العبادات إنما هي من جنس المشاق المحتملة، وليست من جنس المشاق التي لا تحتمل. والمشاق كما لا يخفى عليكم على ثلاثة مراتب: مشقة خفيفة محتملة عادية، وهذه الموجودة الآن في أغلب العبادات، الوضوء في البرد وفي الحر، الذهاب إلى المسجد والعودة منه، الحج إلى بيت الله العتيق وبذل الأموال وإجهاد الأبدان، الصيام ترك اللذائذ والطيبات في فترة النهار، وهكذا. هناك مشقة عظيمة جدا غير محتملة، ولذلك الشريعة ما تكلف بمثل هذه المشاق. هناك مشاق متوسطة، هذه المشاق المتوسطة هي التي يحصل فيها الكلام غالبا عند أهل العلم، وهي إما أن تكون مع الخفيفة وإما أن تكون مع الثقيلة على حسب حال الإنسان. ولذلك قد يأتيك شخصان يسألانك سؤالا واحدا تفتي لهذا بالوجوب ولهذا بالترخيص مثلا، لماذا؟ لأن هذا يحتمل هذه المشقة، والآخر لا يستطيع احتمال هذه المشقة، إما لمرض، إما لضعف بنية، إما لأمر طارئ، إما لشيء من هذا القبيل. ولذلك حتى لا يلتبس على الناس فيما يتعلق بقضية المشاق فيقول كيف هذه، حينما يعني يتكلف في مسألة من المسائل الشرعية فيظن بأنه ليس هناك أبدا أي نوع من أنواع المشاق، وهذا غير صحيح. هذا تفكير المترفين، تفكير الذين فعلا لا يعني يجتهدون حتى ينالوا جنة الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر تعبك. المتأمل في أسباب التخفيف في الشريعة يجدها على أنواع وأشكال، منها مثلا السفر ومنها المرض. فالسفر سبب من أسباب التخفيف، والمرض سبب من أسباب التخفيف. قل جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالسفر بحد ذاته يعتبر علة للتخفيف، تقصر الرباعية، الفطر في الصيام، المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن وغير ذلك، ترك الجمعة، ترك الجماعة، هذا كله من التخفيف. المرض كذلك، والمرض هي حالة تخرج الإنسان عن حد الاعتدال، أو تجعل الإنسان لا يستطيع أداء العبادات كما هو الحال في حال الصحة، هو أيضا عذر من الأعذار وسبب من أسباب التخفيف. ولذلك المرض هذا يذكر في القرآن كثيرا على أنه أحد أسباب التخفيف. الأمر الآخر الخطأ وأيضا النسيان والإكراه. الخطأ والنسيان والإكراه. الخطأ هو أن يرتكب المكلف فعلا لم يقصده أصلا، يعني فعلا جنائيا أو فعلا فيه إتلاف أو شيء هو لم يقصده أصلا ولكنه خطأ. هذا هو الخطأ، مثل ما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ. النسيان حالة تعتري الإنسان تمنعه من تذكر الشيء ولو ذكر، هذا النسيان. والإكراه هي سلب الإنسان اختياره ورضاه، سلب المكلف اختياره ورضاه، بحيث يصبح المكلف كالآلة. إذا كان المكره يهدد المكره بما يغلب على الظن القيام به في أمور تعود إلى إتلاف النفس أو شيء من هذا القبيل، هذا يعد إكراه. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا في آخر سورة البقرة. جاء في عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: قد فعلت. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولذلك يقول الناظم: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، يعني أسقط الإثم، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. أيضا عندنا ما يتعلق بالعسر وعموم البلوى. العسر وعموم البلوى أيضا هذا سبب من أسباب التخفيف، العسر وعموم البلوى. كذلك النقص الحكمي مثل الصبي لا يكلف، ومثل أيضا إسقاط بعض الأحكام عن المرأة كالجماعة والجمعة، وإسقاط الجهاد عنها، وإسقاط جملة من العبادات التي تجب على الرجال. إذا تأملنا في أنواع التخفيف نجدها إما أن يكون تخفيف إسقاط، كإسقاط الصلاة عن الحائض، هذه يسمى تخفيف إسقاط، وإسقاط الحج عن العاجز مثلا بماله وبدنه، هذه يسمى تخفيف إسقاط. فيه تخفيف تنقيص مثل تنقيص الرباعية إلى ركعتين مثلا. فيه تخفيف تقديم، يعني مثل السفر يحتاج المسافر أن يجمع جمع تقديم، الظهر مع العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب. فيه تخفيف تأخير مثل جمع الظهر مع العصر تأخير، والمغرب مع العشاء تأخير. وفي تخفيف إبدال مثل من لم يستطع الوضوء بالماء ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى التيمم، فالتيمم بدل عن الماء. وفي تخفيف تغيير بعض صور العبادات المشروعة. هذه بإجمال فيما يتعلق بمسألة يعني هذه القاعدة العظيمة، وتحت حقيقة مجموعة من القواعد الفرعية لعلنا إن شاء الله نتناولها في مجالس قادمة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.